الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الفصل المستفرد، وقلت هذا الفصل له عدة جوانب. الجانب الأول منها في المقاصد العامة والحكم الأساسية للمشروعية النكاح، وقلت لذلك حكما كثيرة، أبرزها خمس حكم. أولها كما تقدم معنا تحصين النفس البشرية من كل آفة رديئة، حسية كانت أو معنوية. وثاني حكم كما تقدم معنا أيضا إنجاب الذرية التي توحد رب البرية. وثالث الحكم تحصيل الأجر للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه ونفقته عليه. ورابع هذه الحكم كما تقدم معنا أيضا تذكر لذة الآخرة. وخامس الحكم، وهي التي سنتدارسها فيما يأتي من المواعظ إن شاء الله، ارتفاق كل من الزوجين لصاحبه وبأهل زوجه وأقاربه. كنا نتدارس الحكمة الرابعة إخوتي الكرام، ألا وهي تذكر لذة الآخرة. وتقدم معنا أن هذه الشهوة محبوبة للنفس، بل هي أعظم المشتهيات في هذه الحياة، ومع ذلك فيها ما فيها من النقائص والآفات، ومع ذلك تتعلق بها النفس. وإذا كانت النفس تتعلق بهذه الشهوة واللذة مع ما فيها من نقص وعكر وكدر، فمن باب أولى ينبغي أن تتعلق بهذه الشهوة في الدار الآخرة، فهناك لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وبعد أن قررت هذا بشيء من الكلام فيما مضى، تدارسنا في الموعظة الماضية وصف الحوريات كما جاء في محكم الآيات، وبينت أن الله أخبرنا أن الأزواج في الجنات مطهرات، وقلت إن هذه الطهارة شاملة للطهارة الحسية والمعنوية، للطهارة في الخلق والخلق، فخلقهن أحسن ما خلق الله سبحانه وتعالى، وخلقهن أكرم أيضا ما أبدع الله سبحانه وتعالى، أخلاق كريمة وخلقة حسنة جميلة مستقيمة. حقيقة هن طيبات مطيبات، طاهرات خيرات صالحات فاضلات، حسان جميلات. لو نظرت إلى وجهها لرأيت صورتك في خدها، ولو نظرت إلى بدنها لرأيت صورتك في كبدها، ولو نزلت النظر فنظرت إلى ساقيها لرأيت مخ ساقها من فوق 70 عضلة تكتى بهم. ومع ذلك هذا الجمال يخرق 70 حلة فيظهر مخ الساق من جمالها وتلألؤها. نسأل الله أن يمن علينا بذلك مع رضوانه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، هذا كما تقدم معنا وصف الحوريات أزواج مطهرة كما تقدم معنا في خلقهن، وذكرت شيئا من أوصافهن، هن حور عين وهن كواعب أتراب كما تقدم معنا، وهكذا بعد ذلك في أخلاقهن هن قاصرات الطرف وهن مقصورات في الخيام. وقلت هذه الصفة من الصفات المستحسنة في النساء في الدنيا وفي الآخرة، فكلما كانت المرأة قعيدة بيتها كان أجمل لها وأتقى لربها. قد ثبت في مسند الإمام أحمد من زيادات ولده عبد الله عليهم جميعا رحمة الله، وانظر الأثر في الجزء 17 صفحة 33 في الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، وإسناد الأثر صحيح إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ألا تغارون ألا تستحيون؟ إنه بلغني أن نساءكم يخرجن إلى الأسواق إذا حين العلوج، وهو جمع عيج بوزن عجل عيج، وقيل هو الرجل الغليظ الخشن ويطلق على الرجل الكافر عيج. ألا تستحيون ألا تغارون؟ نساءكم تخرج من البيوت لتزاحم العلوج في الأسواق. هذه حقيقة حقيقة كما قلت موقفة. ولذلك ما طاب نساء الجنة إلا بهذا الوصف الكريم فيهن قاصرات الطرف مقصورات في الخيام. إخوة الكرام، وقلت إن الله ذكر هاتين الصفتين في نساء أهل الجنة، جمعهما جمال الخلق وجمال الخلق في كثير من الآيات. آخر ما ذكرته آية سورة الواقعة: وكنا نتدارسها إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قلت البكارة جمال خلقي حسي في المرأة، وكونها تتحبب إلى زوجها وتعشقه وتميل إليه فهي عروب، هذا جمال معنوي. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فجمعت بين الفضيلتين، الفضيلة الحسية الخلقية والفضيلة المعنوية الخلقية. فهي تتعلق بزوجها أكثر من تعلقها بنفسها، وتحبه وتميل إلى مباشرته كما سيأتينا مباشرته لها، وهي بعد ذلك لها هذا الكمال الذي تميل إليه طبيعة الرجال ألا وهي البكارة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وبينت إخوة الكرام منزلة البكارة وأنها لها شأن عند الرجال من بني الإنسان، وتقدم معنا ما يدل على هذا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في استحباب نكاح البكر وفي قوله، والحديث تقدم معنا وهو صحيح، لسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين: ما لك وللعذارى ولعابها ولعابها، كما تقدم معنا في تخريج الروايات وبيان معناها. إخوتي الكرام، هذا ما وقفت عليه فيما مضى، وقلت سأكمله فيما يأتي إن شاء الله. البكارة لها شأن، فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: علام لم يتزوج نبي عليه الصلاة والسلام من نسائه التي دخل بهن إلا واحدة ذكرى، وهي أمنا السيدة المباركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا كانت البكارة كمالا، ونبينا عليه الصلاة والسلام في وسعه وبإمكانه وفي طوله أن يتزوج الأبكار، فعلام لم يتزوج إلا واحدة من نسائه ذكرى. فقدم معنا الإشارة إلى هذا في ترجمة أمنا المباركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقلت لذلك حكم كثيرة، منها ما تعود إلى النساء فجبرا لخاطر السيدات، الراغب فيهن قليل الراغب فيهن قليل. ولذلك نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه جبر خاطرهن فآثر السيدات على الأبكار، كما قلت هذا جبرا لخواطرهن. هذه حكمة أولى، الأمر الثاني لأن يتمتع في هذه الحياة التمتع الزائد الكامل، فالدنيا ليست بدار تمتع. فإذا حكمة من أجل الزوجات وحكمة من أجل حظ نفسه اختار الدون على العالي الرفيع الكامل من أجل أن لا يستغرق في التمتع في هذه الحياة عليه صلوات الله وسلامه. الأمر الثالث قلت أيضا لأجل مصلحة عامة، أن السيد في الغالب تكون أوعى من الذكر وأضبط، ولذلك اختار السيدات من أجل أن يعين عنه عليه الصلاة والسلام حياته وأحواله لينقلها بعد ذلك إلى أمته عليه صلوات الله وسلامه. والحكمة الرابعة قلت أيضا في ذلك لعله إشارة من ربنا جل وعلا أنه لم يهيئ لنبينا عليه الصلاة والسلام إلا أمنا عائشة من الأبكار، للإشارة إلى أن هذه الزوجة تعدل بقية الزوجات، فما ينبغي أن يشاركها زوجة في تلك الصفة. نعم أمنا خديجة لها مكانة عالية، ولم يعدد نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يتزوج على أمنا خديجة، لكن لما ماتت رضي الله عنها وأرضاها تزوج من السيدات والأبكار، لم يتزوج إلا بكرة، وبعد ذلك سيدات كثيرات كلهن لو وضعن في كفة وأمنا عائشة في كفة لساوتهن أو لراجحت بهن عليها وعليهن وعلى نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فإذا تلك أقيمت بأنه ما جعل معها شريك لها وهي أمنا خديجة، وحقيقة أفضل نساء هذه الأمة ونساء العالمين هؤلاء النسوة الثلاثة، خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا خديجة وأمنا عائشة، وسيدتنا فاطمة الطاهرة المطهرة في هذه الأمة، وتقدم معنا بعد ذلك مريم وآسيا في الأمم السابقة ووضع التفضيل بينهم. أما في هذه الأمة فهؤلاء الثلاث النسوة قلت هن مقدمات في الإجماع، وقلت كل واحدة لها مزية ليست موجودة في الأخرى، وهن كسبائك الذهب الخالص التي تختلف في الأشكال، في الوزن واحد لكن هذه مربعة وهذه مثلثة وهذه مسدسة وما شاكل هذا، على نبينا وآل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه. فبهذه الحكم آثر نبينا عليه الصلاة والسلام السيدات على الأذكار، ولم يأخذ إلا ذكرا واحدا فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه. أما الذكر فكما قلت حقيقة لها شأن كبير، ولذلك تقدم معنا يقال للذكر إنها بخاتم ربها، ونزلت هذه بخاتم ربها لها شأن، هذا الخاتم ما أحد أزاله، لا زالت بخاتم ربها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة من الأمم السابقة الذين آووا إلى غار، ونزل الصخرة فسدت عليهم باب الغار، وقالوا لا ينجيكم من هذه الشدة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالأول الحديث أرويه بالمعنى من باب يعني التعدل في مدلوله والحصول على المطلوب منه، فالأول توسل إلى الله ببره لأبويه، وأنه كان لا يسقي أحدا من أهله ولا من خدمه وهو ماله، ولا من ماله من أهله ولا من خدمه، لا يسقيه اللبن قبل أبويه. فلما تأخر به الرعي في يوم من الأيام وعاد وقد نام والدا، حمل قدح اللبن على يده ينتظر استيقاظهما حتى بزغ الفجر، والصبية يتضاغون عند رجليه وما سقى أحدا من أهله ولا من خدمه. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. والثاني ومحل الشاهد قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها على نفسها فتأبى حتى نزلت بها سنة من السنين، أي شدة وقحط ويعني حاجة في بعض السنوات، فجاءتني ومالت إلى ما كنت أريد منها على أن أعطيها دنانير، فأعطيت 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها فلما أراد أن يفعل ما حرمه الله ارتجفت وقالت له إنه لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وكما قلت الخاتم هو البكارة غشاء البكارة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وتركت ما أعطيتها من الدنانية، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، والحديث كما قلت في الصحيحين. وتقدم الثالث وأخبر أنه كان عنده أجراء، فلما أنهوا عملهم أعطاهم أجرتهم غير واحد، سخط أجرته واستقلها، وما ظلمه، لكن بعض العمال يشتقون في طلبه الأجر في نهاية العمل، يقول يعني أنت يتحكم به أعطني زيادة، يا عبد الله هذا الأمر الذي اتفقنا عليه، فسخط أجرته وذهب، فهذا ثمر له أجرته. حتى احتاج ذاك بعد سنين طويلة إلى المال، فجاء قال أعطني أجرتي يا عبد الله. قال كل ما تراه في هذا الوادي بين الجبلين من الإبل والغنم والبقر والرقيق من مالك، هذا من أجرتي، خذه ولا تترك منه شيئا. قال لا تفخر بي يا عبد الله، أعطني أجرتي. قال لا أفخر بك، مالك ثمرته لك، بدل من أن يبقى مجمدا عملت فيه، فكل ما تراه من مالك خذه، بارك الله لك فيه. يقول فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه، ففرجت الصخرة فخرج يسعون، والحديث كما قلت في الصحيحين. للإمام ابن الجوزي عليه وعلى إنسنا رحمة ربه تعليق بديع حول فعل هؤلاء الثلاثة. خلاصة التعليق، ذكر التعليق في مكانين في صيد الخاطر، في صفحة 18 و100 وفي صفحة 29 و300. أما التعليق الأول وحقيقة في منتهى الوجاهة، خلاصة إخوة الكرام أن هؤلاء إذا توسلوا إلى الله جل وعلا بحفظ الله لهم وصيانته لهم، فهم توسلوا به إليه فقد أحسنوا ونعم ما فعلوا. وإذا لاحظوا أعمالهم وتوسلوا بما قاموا به من أعمال صالحة على زعمهم، قال هذه درجة ناقصة قاصرة، لأنهم ما شهدوا المنعم ونظروا إلى صدور هذا الفعل منهم دون أن يشهدوا أن هذا من منة الله عليهم. فهم بين حالتين، إن توسلوا إلى الله بعصمة الله لهم، بحفظ الله لهم، بصيانة الله لهم أحسنوا، وإلا فهم كما قلت درجة نازلة. ولذلك في المكان الثاني ذكر الوجه الثاني فقط من توسلهم، وأنهم توسلوا إلى الله بعملهم، ثم قال مثل هذا العمل مما يستحمون، فكيف يدلون به ويطلبون من الله أجرا عليه، وكأنه عندما جرى منهم ما جرى قال الله أعطيهم، يعني لأنهم ما عندهم درجة الكمال، فقد شهدوا أن العمل صدر منهم فيريدون عليه مكافأة، أعطوهم وفرجوا عنهم، فانفرجت الصخرة. وكما قلت الكلام يذكره في مكانين، وحقيقة يعني من أحسن ما قيل في توجيه هذا الحديث، مع أنني ما رأيت هذا الكلام لغيره من أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. التعليق الأول كما قلت في صفحة 117 و118، تقول إذا عملت خيرا فاحمد الله، وهذا كما قال ربنا في الحديث القدسي في صحيح مسلم في حديث أبي ذر الطويل، فمن وجد خيرا فليحمد الله. هذا يا عبد الله من الله، هو الذي وفقك فاحمده، لا تدل وتمن، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول الإمام ابن الجوزي تأملت قوله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، في آخر سورة الحجرات. يقول فرأيت فيه معنى عجيبا، وهو أنهم لما وهبت لهم العقول، من الذي وهب لهم العقول؟ ربنا العزيز الغفور. لما وهبت لهم العقول فتدبروا بها عيب الأصنام، يعني عرفوا شناعة الأصنام أنها لا يجب أن تعبد من دون ذي الجلال والإكرام، وعلموا أنها لا تصلح للعبادة، فوجهوا العبادة إلى من فطر الأشياء خلقها على غير مثال سبق. كانت هذه المعرفة ثمرة العقل الموهود لهم الذي به باين البهائم. فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل الموهود، يعني حتى عليه عقلك يقول لك آمن بالله، فقد جهلوا قدر الموهوب وغفلوا عمن وهب. وأي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليست ملكا لهم. هذا العقل ملك، ملك من؟ ومن هبة من؟ ومن أعطائه؟ ومن أعطاء الله. فإذا قادك العقل إلى فضيلة أشكر من وهب لك العقل بحيث فعلت تلك الفضيلة، وأن تقول أنا فعلت وعملت. الله يمن عليكم أن هداكم من إيمان إن كنتم صادقين. يقول: فعلى هذا كل متعبد ومجتهد في علم وعمل إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم والعقل صوابا فوقع على المطلوب، فينبغي أن يوجه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطبع القبس، يعني النور في ظلام طبعه أعطاه نورا تميز به بين الأشياء. ومن هذا الفن حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحطت عليهم الصخرة فسدت باب الغار، فقالوا: تعالى نتوسل بصالح أعمالنا. فقال كل منهم: فعلت كذا وكذا. انتبه، وهؤلاء، انتبه للتعليل الأول، وهؤلاء إن كانوا لاحظوا نعمة الواهب للعصمة عن الخطأ فتوسلوا بإنعامه عليهم الذي أوجب تخصيصهم لتلك النعمة عن أبناء جنسهم، فبه توسلوا إليه. ونعم ما فعل، فتوسلوا إلى الله بالله بفضل الله عليهم، فليس بعمل منهم، لا، يقولون منك وإليك، أنت عصمتنا كما عصمتنا وأكرمتنا ببر الوالدين وحفظتنا من العقوق وأكرمتنا بالعفة وصنتنا من الزنا وأكرمتنا بالأمانة وحفظتنا من الخيانة، هذا منك، فضل منك، كما تفضلت علينا فيما سبق، أكمل فضلك فيما لحق بعد ذلك وفيما طرأ. وكما تقدم معنا قاعدة يذكرها الإمام الرازي بكثرة في تفسيره، يقول: الشروع ملزم في مذهب النعمان، فكيف في كرم الرحمن؟ كنت ذكرت هذا وقلت أن النعمان هو أبو حنيفة عليه رحمة الله، فإذا شرعت في نافلة وجب عليك أن تتمها ولا يجوز أن تقطعها، وإذا قطعت أتمت عليك القضاء، لأن الله قد لا تبطل أعماله. الشروع ملزم في مذهب النعمان، فكيف في كرم الرحمن؟ فالذي أنعم عليك فيما سبق من باب أولى لن ينساك فيما يأتي سبحانه وتعالى. فهم إذا توسلوا به إليه، انتبه، وإن كانوا لاحظوا أفعالهم، هذه البلية لا، فلمحوا جزاءها ظنا منهم أنهم هم الذين فعلوا، فهم أهل غيبة لا حضور، فلا أهل غفلة لها. ويكون جواب مسألتهم لقطع مننهم الدائمة، كأن الله يقول: أعطوهم وريحون من كلامهم. هؤلاء سيقولون: يا ربنا أطعنا الوالدين، يا ربنا قلنا أنفسنا عن الزنا، يا ربنا قمنا بالأمانة وأدينا الحقوق إلى أهلها، يمنون، قال: أعطوهم وريحون من كلامهم. ومثل هذا رؤية المتقي تقواه، حتى أنه يرى أنه أفضل من كثير من الخلق، وربما احتقر أهل المعاصي وشمخ عليهم، وهذه غفلة عن طريق السلوك. انتبه، إياك أن تدل بعملك، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وأنا أقول أنك كما يقول الإمام الجوزي يوضح، لا أن يقول أنك تخالف العاصي وتحترمه وتجله وتجعله فوقك، لا، إنما الحظ دائما أن يكون هواك تبعا لشرع مولاك، لا أنك أطعت إذا صار لك مكانة، إذا مر العاصي ستحتقره وتتكبر عليه. اتق الله في نفسك يا عبد الله، أنت أطعت بفضل الله، وذاك عصى بعدل الله، فاحمد الله أنه ما خذلك وما خلى بينك وبين نفسك. وأعظم كرامة لك أن لا يكلك الله إلى نفسك، وإذا وكلك إلى نفسك هلك، وإذا وكلك إلى الخلق ضعف. فأحمد الله أنه عصمك وحجبك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قلت وكرر هذا في صفحة 29 و300 فقال ونعم ما قال. يقول التقرب إلى الله إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك بأشياء منها أنه وفق لذلك العمل كما قال الله جل وعلا وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومنها أنه إذا قيت بالنعم يعني عملك الصالح إذا قيت بالنعم لم يفي بمعشار عشرها. ما تقوم به من عمل صالح إذا قيت بنعم الله عليك لا يفي بعشر معشار فضل الله عليك ونعم الله عليك، ولو يعني حسبت طاعتك من أولها لآخرها لما وفت نعمة عين ولا نعمة لسان ولا نعمة أذن أعلام تدل وبأي شيء تعجب. ومنها أنه إذا لوحظت عظمة المخلوق وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى احتقر كل عمل وتعبد. يعني إذا لاحظت أن من تعبده عظيما جليلا عملك تحتقره ولا تدل به، وترى أن هذا العمل والله لو قدم إلى زبال ما نقوم به من طاعة لا رفضه وقال هذا لا يليق أن يقدم إليه، فكيف أنت تقدمه إلى ذي العزة والجلال؟ أعمال مشوبة بسهو وغفلة وتقصير، هذه بعد ذلك تريد أن تدل؟ إذا لاحظت عظمة من تعبده كما قلت احتقرت كل عمل، هذا إذا سلم من شائبة وخلط من غفلة. أما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده ويخاف العتاب على التقصير فيه فيشتغل عن النظر إليه، وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلك، فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون قالوا ما عبدناك حق عبادتك. والخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعل قلبه للرحمن وبدنه للنيران وماله للضفاف وولده للقربان وهو خليل الرحمن، هو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وما أدل بتصبره يعني أعجب وافتخر، وما أدل بتصبره على النار وتكليمه الولد إلى الذبح. ثم ذكر حديث كثيرة، إن حديث الصحيحين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من ينجيه عمل قال ولا أن قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلى آخر هذا من آثار. ثم قال وقد روي عن قوم من خلحاء بني إسرائيل ما يدل على قلة الأفهام لما شرحته، لأنهم نظروا إلى أعمالهم فأدلوا بها. ثم بعد أن ذكر قصة يريد أن أذكرها انتقل إلى قصتنا فقال وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة يدل على قلة الأفهام. هذا على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرتهما في كلامي سابق، يعني إذا توسلوا بعملهم نعم توسلوا بما هو مشروع لكن يدل على رتبة منحطة واضحة نازلة، وما شاهدوا فضل الله عليهم فما توسلوا به إليه، توسلوا بعملهم إلى ربهم وإن كان جائزا لكن درجة نازلة. وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم توسل بعمل كان ينبغي أن يستحي من ذكره وهو أنه عزم على الزنا ثم خاف العقوبة فتركه، فليت شعري هذا يدل يعني يفتخر ويعجب، لماذا يدل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه لخوف العقوبة؟ هي أنت تركت هذا لأن لا تعاقب فبعد ذلك تفتخر؟ يعني ترك سب مثلا إنسان لأن لا يضربه قال أنا إذا ما أسبك افتخر عليكم عليك مكان لي عندك خبرة، يا عبد الله أنت لم تسببت ولا قطع رقبتك ليس لسانك، فإذا خفت وتركت سبه هل معنى هذا أنك تدل لذلك وترى أنك فعلت خيرا؟ لا إله إلا الله. يقول فليس شعري بماذا يدل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه لخوف العقوبة، إنما لو كان مباحا فتركه كان فيه ما فيه فهم لشغله خجل الهمة عن الإدلال، يعني لو كان عنده يقظة لاستحضر أنه كيف يراود هذه المرأة فترات طويلة، وهذا يشغل الإدلال والاستخار واستحضار تركه لما عزم عليه، كما قال نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أبرئ نفسي، حقيقة الكلام من كلام امرأة العزيز، إنما هنا أجد الجوز يرى أنه من كلام نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، هو من كلام امرأة العزيز عندما قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. يقول والآخر وهو الثاني: ترك صبيانه يتباغون إلى الفجر ليسقي أبويه اللبن، وفي هذا البر أذى للأطفال. كان الإنسان أن يسقي الأطفال ويترك كأسا جاهزا عند والديه، ما تم استيقظا قدمه إليهم، يعني بر لكن معه أذى. يعني لم تدل أن تستخف، أنت أحسنت وأسأت من الناحيتين، ولكن الفهم عزيز، وكأنه لما أحسن قال لسان الحال: أعطوهم ما طلبوا فإنهم يطلبون أجرة ما عملوا. ولولا عزة الفهم ما تكبر متكبرا على جنسه، ولكان كل كامل خائفا محتقرا لعمله حذرا من التقصير في شكر ما أنعم الله عليه. وفهم هذا المشروح الذي ذكره ينكس رأس الكبر فلا يتكبر أحد، ويوجب مساكنة الذل، فتأمنه فإنه أصل عظيم. فكلام الإمام الجوزي كما قلت في التعليق على هذا الحديث، وذكرته يعني استطرادا مع فصل المستطرد لا إله إلا الله، لأنني كما قلت يعني فائدة عزيزة حقيقة، ما رأيت أحدا من شراح الحديث من أئمة الإسلام، شيخ الإسلام النووي وهكذا شيخ الإسلام ابن حجر والذين شرحوا الصحيح، ما رأيت أحدا حام حول هذا المعنى ولا تعرض له. بل أئمتنا في كتب التوحيد عندما يذكرون جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح ما يعلقون على هذا بما ذكره الإمام ابن الجوزي، وما علمت أحدا ذكرها لا قبله ولا بعده، ما علمت، أقول لا يوجد. فلذلك قلت لا بد من التنبيه عليها عند هذا الحديث الشريف. الشاهد إخوتي الكرام، البكارة كما قلت لا إنا إنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، كمال حسي كمال خلقي، ولذلك يقال للبكر إنها بخاتم ربها. ومما قاله الظرفاء من أئمتنا الأتقياء فيما يتعلق بشأن البكارة، كما في كتاب الكناية والتعريق للإمام الثعالبي، وعندنا إسلام وقال لكل منهم الثعلبي والثعالبي، الأول أبو منصور عبد الملك ابن محمد لا إله إلا الله ابن إسماعيل، أبو منصور وليس كذلك عبد الملك ابن محمد ابن إسماعيل، توفي سنة 340 للهجرة، الثعلبي والثعالبي، وهذا صاحب كتاب يتيمة الدهر، وله كتاب كما قلت لكم الكناية والتعريف، وهو غير المفسر بل شيخ المفسرين الذي هو شيخ الإمام الواحدي. فذاك أبو إسحاق، هذا أبو منصور وذاك أبو إسحاق، وهذا قلنا اسمه عبد الملك وذاك اسمه أحمد، وأما الأب محمد في الرجلين، والجد يختلف، هناك كما قلت إسماعيل وهنا إبراهيم، فالمفسر هو أحمد ابن محمد ابن إبراهيم، واللغوي الأديب هو عبد الملك ابن محمد ابن إسماعيل، وبينهما 3 سنوات في الوفاة. المفسر توفي 27 و400، واللغوي الأديب 43، وترجمة الثاني بعد الأول مباشرة في سير الإعلام النبلاء. بدأ بالمفسر ثم قال: وأما الأديب اللغوي فهو أبو منصور عبد الملك. انظروا ترجمة هذين العبدين الصالحين في سير الإعلام النبلاء في الجزء 17 صفحة 37 و400. المفسر له كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن، فالإمام الأليسي في روح المعاني ينقل منه بكثرة، وكتابه لو طبع أكبر من تفسير الإمام ابن جرير، وما أظنه ينقص عن 30 مجلدا من المجلدات الكبيرة لو طبع، ولعله لو حقق يبلغ 50. الكشف والبيان في تفسير القرآن، يقال يوجد 4 أجزاء مخطوطة منه في مكتبة الأزهر، لكن لا توجد نسخة كاملة على حسب ابن سينا الثاني ما. الكشف والبيان في تفسير القرآن، هذا للإمام المفسر الذي كما قلت هو أبو إسحاق شيخ الإمام الواحدي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. الإمام الأديب الذي هو أبو منصور يقول في كتابه كما قلت الكناية والتعريف في صفحة 14 في بيان منزلة البكارة وشأنها، حقيقة أبيات في منتهى الظرافة، فيقول: قالوا عشقت صغيرة فأجدتهم، أسهل مطي إلي ما لم يركب، كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة لبست وحبة لؤلؤ لم تفقد. حقيقة فارق كبير، أسهل مطي ما لم يركب، ثم بعد ذلك لؤلؤة ثقبت ولبست، هذه تقل قيمتها، اللؤلؤ حبة اللؤلؤ، وحبة اللؤلؤ كلما كانت كما هي لم تثقب كلما غلت قيمتها، وإذا ثقبت بمجرد أن تثقب لتجعل نوعا معينا خفت قيمتها، لأن ذاك كان بإمكانه أن يجعلها أشكال أخرى الراغب فيها، أنت الآن تحكمت فيه عندما جعلت لها هذا الشكل المعين. كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة لبست وحبة لؤلؤ لم تثقب، فارق كبير. هذه الحبة من اللؤلؤ يعني قد تكون قيمتها ضعف الحبة من اللؤلؤ التي ثقبت إذا كان تلك لم تثقب. وهذا ما عليه أعراف الناس، أنا درست أعراف بعض الناس في بعض البلاد يقولون مهر البكر 20,000، هي حسب كثير لكن هم هذا في قبيلة من القبائل هم هكذا يحددون 20,000 ريال، ومهر السير 10,000، يعني ناقص، هذا عندهم مصطلح عليه، يعني إذا كانت سيبة مهرها كذا، إذا كانت ذكرى مهرها كذا، قليلة فيما بينهم تعرفوا على هذا. حقيقة هذه دون تلك، ولذلك امتن الله على أهل الجنة بأنه جعل لهم النساء أبكارا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وتقدم معنا كلام الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الرد على هوس بعض المهوسين من الأطباء عندما حذر من نكاح البكر وفضل نكاح السيد على البكر، وقلت هذا يعني عدا عن مخالفته لنصوص الشرع فهو مخالف للفطرة السليمة المستقيمة التي فطر الله عباده عليها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، قد يقول قائل كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين صفحة 44 و200، قد يقول قال هذه الصفة التي تن الله بها علينا وهي البكارة في النساء هذه تزول بأول وطن، فتعود إذن الزوجة التي في الجنة طيبة سواء كانت حورية أو من نساء الدنيا، لها إذا وطئت ذلك البكارة. فإذن يعني كيف يمتن علينا بأنهن أبكار وهذه ستزول بعد الطنف بعد المباشرة إذا وطئت ذلك؟ قال الإمام ابن القيم لذلك جوابا، الجواب الأول قال المقصود من نساء الذكر من نكاح الذكر ويقال فلان تزوج المقصود من هذا أنها لم تذوق عسيلة أحد قبلها، ما اتصلت بأحد قبلها، فلم تتوزع محبة قلبها بين أزواجها بين الأول والثاني والثالث وهكذا، وذلك أدوم لدوام العشرة، فهذه بالنسبة لها قلبها الآن مجتمع على هذا الذي هو اصطبها وكانت معه، ما توزع قلبها بينه وبين غيره من أزواجها الذين تناوبوا عليها، إذن هذا أجمع لقلبها فأحبته محبة كاملة ما وزعت هذه المحبة بين أزواج المتعددين. قال وأما بالنسبة للواثق فأيضا معتبر، فإنه يرعى روضة أنوفا يعني مستأنفة لم يرعها أحد، كما تقدم معنا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها إذا أنت يعني رتعت في شجر قد رعي وشجر لم يرعى في أيها كنت ترتع بعيرك، قالت التي لم يرتع منها أو ليس كذلك. وهنا بالنسبة للواقع يرعى روضة أنوفا، أي مستأنفة ما أحد اقترب منها، أنوفا لم يرعها أحد قبله. فقد أشار الله إلى هذا في كتابه فقال في وصف نساء أهل الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم بعد ذلك تستمر لذة الوصف وإن زالت البكارة، لأنه يعلم أن هذه ما زالت بكارتها من قبل غيره، فكأنها لا زالت ذكرا عنده في جميع أحوالها وإن لم تكن ذكرا. هذا الجواب الأول الذي ذكره شيخ الإسلام الإمام ابن قيم الجوزي. ويذكر الإمام ابن الجوزي في كتاب أخبار الظراف والمتمادنين في صفحة 100، ويذكر القصة أيضا في أخبار الأذكياء صفحة 25 و200، أن بعض الناس أراد أن يشتري أمة فعرض عليه أمتان وهما في سن واحدة، فهذه يريدون فيها قيمة غالية وتلك قيمة أرخص، أنزل فقالوا له: هذه بكر وهذه سيد، أمتان واختار. فاختار البكر، فقالت له السيد: على ما يعني تأخذ تلك وتتركني؟ وصارت القيمة كثير، يعني ذلك تباع ب100,000، هذه ب10,000، وليس بيني وبينها إلا ليلة واحدة، يعني الأمر واحد، لكن تلك يعني أزيلت بكارتها عن طريق ما أحل الله ليلة واحدة، وأنا يعني تلك لن تزال وهذه أزيلت، يعني ما بيني وبينها إلا ليلة واحدة. قال: فتلا قول الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني حقيقة يقول ليلة واحدة لكن كم حصل فيها من النقص. وقلت لكم إخوتي الكرام إن المرأة حقيقة أحوالها تختلف في النكاح عن الرجل، فهي ذكر ثم سيد ثم حامل ثم مرضع ثم هذه كلها أوصاف تعتري المرأة، والرجل لا يعتري شيء من ذلك. الرجل ما عنده زوجة أو لا طلق ولم يطلق، ولذلك يعني كم تتضرر المرأة عند حصول الطلاق عليها، لأنها أثناء اختلفت فيها كانت فكرة مرغوبة، صارت سيدة، ثم إذا ولدت راغب قلب، كلما كثر الأولاد راغب قلب، لأنه بحمل المرأة، يعني لو قلت يذهب نصف جمال المرأة في الدنيا عندما تحمل وتلد ولدا واحدا لما بلغت. فهذا الشباب وبعد ذلك تلك النضرة التي فيها والبهجة، وكما تقدم معنا الكواعد الأسرار، هذا كله زاد بمجرد ما تربى، وضع الصدر تغير وشكلها تغير، وهذا حال الدنيا كما تقدم معنا. إذن تختلف حقيقة. فالإمام ابن القيم عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا يقول: هي ذكر في الأصل، وإن زالت عنها هذه الصفة بعد ذلك في الجنة. هو يعلم أن هذه ما وزع قلبها بينه وبين غيره، الأمر الثاني ويميل إليها ويعلم أنه يرعى عشبا ما رعاه أحد قبله، وهذا أدوم للعشرة وأقوى في المحبة. الأمر الثاني وهو أوجه القولين وسيأتينا تقريره ضمن الأحاديث، قال: روية الآثار أن أهل الجنة كلما وطئوا نساءهم، كلما وطئوا النساء عدن أبكارا، ولذلك كلما أتاها وتدى ذكرى، وعليه منة ربنا علينا باقية، ولا تزول هذه البكارة بالوقت الأول. إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، كلما وطئها وعاد إليها بعد ذلك وجدها ذكرى، هذا لا يمكن أن يحصل في الدنيا بحال. وهذا سيأتينا تقريره إن شاء الله ضمن الأحاديث التي تأتي معنا في خطوات البحث بإذن الله. إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، كمال حسي كمال خلقي، والكمال المعنوي عربا، عربا هذه نبذة معنوية وكمال معنوي، والعروب عرب جمع عروب، وهي الحسناء المتحببة إلى الزوج، كما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، حسناء متحببة إلى الزوج، تميل إليه، تتعلق به، ترغب في قربه. قال الإمام ابن القيم في روضة المحجين صفحة 45 و200: العروب هي التي جمعت إلى حلاوة الصورة صورتها. في غريب الحديث. حسناء متحببة إلى الزوج، تميل إليه، تتعلق به، ترغب في قربه. قال الإمام ابن القيم في روضة المحبين صفحة 540: العروض هي التي جمعت إلى حلاوة الصورة، صورتها حسنة بهية كما تقدم معنا، حور عين جمعت إلى حلاوة الصورة وملاحتها حسن التأتي وحسن التبعل والتحبب إلى الزوج، أفعالها تبعلها اقترابها من زوجها، كل هذا حركات رشيقة خفيفة جميلة تشد الزوج إليها. بدلها إذا جمعت إلى حلاوة الصورة حسن التأتي والتبعل والتحبب إلى الزوج بدلها وحديثها وحلاوة منطقها وحسن حركتها، تشعر أنها تدور حوله متعلقة به، وهذا عشق للناس. وفي لسان العرب لابن منظور نقل عن رقبة ابن الحجاج من أئمة اللغة أنه قال: جمعنا العفاف عند الغرباء، تقدم معنا قاصرات الطرف مقصورات لا تنظر إلى غير زوجها، عفيفة خفرة حية عند غير الزوج، والإعراب عند الأزواج. قال: والإعراب هو ما يستفحش من ألفاظ النكاح والجماع. هي مع زوجها تذكر العبارات التي لو قطعت رقبتها ما تستطيع أن تعرض بها فضلا أن تصرح بها أمام الأجانب، أما مع الزوج انبساط كامل. هذه العروض حية عند الأجانب عند الرجال، ثم بعد ذلك عندها إعراب فصاحة إظهار عنا في قلبها من التعلق بزوجها، وهذا مما يستحسن في المرأة. قال رؤبة: وخير النساء المتبذلة لزوجها الخفرة في قومها، يعني على عكس أكثر النساء في هذه الأيام، إذا دخل إلى بيته لو شم رائحة زوجته لو شم رائحتها لم تتألفه من رائحتها الممتنة وثيابها المتبذلة، ومتى ما أرادت أن تخرج إلى السوق إلى زيارة كان صارت في ليلة عرس. سبحان ربي العظيم، هو الأصل أن يخرجن وهن سفينات تاركة للطيب والزينة. والمرأة تلبس أدنى ما عندها إذا خرجت، وإذا كانت في البيت تلبس أدنى ما عندها، أمر عكس الأمر عكس. قال لي مرة بعض الإخوة يحكي لي هذه القصة ولا أريد أحد أن يحملها عليه، والحمد لله الذي عافاني من ذلك ونسأل الله أن يتوب علينا. قال لي يخبر عن وضع النساء وعدم ظرافتهن في هذه الأيام، وهكذا حال الرجال، ويعني هذه الخشونة في الرجال تناسبها خشونة النساء، نسأل الله أن يتوب علينا. يقول: كنت بسفر وأخبرت أن نساءاتي في ليلة كذا، هذه السنة، ولا يجوز أن يطرق أهله يعني ويباغتهن في المجيء، أخبرتها. يقول: فلما جئت أطرق الباب ما حدث، يقول: نائمة فتفتح، دخلت رأيتها نائمة. يقول لي هو: ضفقت عليها وذهبت إلى حجرة أخرى. قلت: يا عبد الله أخبرت، ما ينبغي أن تضفق. قال: والله الذي لا إله إلا هو، يعني لو ضربتني بحذائها واستقبلتني لكان أيسر علي من هذا المشهد. أنا أخبرها أنني في غيبة ساتي في ليلة كذا، زوجتي تنام. حقيقة قلت: مقصرة والله، هذه لو عندها حكم زوجها وتعلق به واهتمام لجلست على الباب لا في الحجرة المطهرة. وبلغني هذا موجود، هذه الصفة في كثير من النساء في هذه الأيام نسيرة في نساء الأتراك، إذا زوجها غاب سقط على الباب، متى سيأتي؟ ليس في الحجرة، من لا تبالي بالزوج، زوجها سيأتي بعد غيبة ويتغط في النوم. فأقول لي كشف أنا وذهب إلى حجرة أخرى. قلت: يا أخي خطأ هذا. قال: هذا الذي حصل مني، يعني أنت عندما يقابل بهذا التطرف الأرعن يقابله بتطرف الأرعن، حقيقة هي مخطئة وهي بهذا عاصية، وزوجها عندما أعلمها يعني انتظارها لزوجها مع ذكرها لله يأتي من أن قيام الليل وكانت تنتظر دون ذكر، فكيف بعد ذلك عندها عدم المبالاة؟ هذا لا يوجد في نساء أهل الجنة، يعني لا يوجد ما ينفره النفس بحال من الأحوال، ولعله بالمئة سنين على أقل تقدير، يعني الواحد من الرجال في هذه الأيام يصبر فقط على زوجه، يصبر بدون تعلق. طب ماذا أعمل؟ يعني لو قدر أنني طلقت لعله يأتي أنك وأمر منها، فما لي لا أصبر. لكن ليست بالتي تفتح النفس كما يقال، هذا حال النساء. لكن كما قلت أيضا في المقابل، لو نظرت إلى وصف الرجال لوجدت أني أكثر كذلك. ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يحسن أخلاقنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا خير النساء المتبذلة لزوجها، الخبرة في قومها. ولذلك كثرت عبارات أئمتنا المفسرين في معنى العروب عروبة، فقالوا العروب والعربة هي الضحاكة، وهي المتحببة إلى زوجها، وهي المظهرة له الود والتعلق، وهي العاشقة، وهي الغمجة، تتكسر أمامه، تترقع، لا تقابله بغلظة بخشونة، غمجة، وهي المر التلمة التي تظهر شدة الشهوة، وأنها بحاجة إلى اتصاله بها. ليس كما أن بعض النساء يعني قد إما يعني تستسلم وإما أحيانا تنفر. نسأل الله الستر والعافية وحسن الخاتمة، وأن لا يبتلينا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. انظر لهذه الصفات، ضحاكة متحبلة مظهرة لزوجها الود والتعلق، عاشقة غنجة مغتلمة. قال الإمام الغزالي في إحياء الجزء الثاني صفحة 40: العروب هي العاشقة لزوجها المشتهية لوقاعه، تريد منه أن يتصل بها، تعشقه تحبه، حقيقة يحرك نفس الرجل وشهوته ويجعله يتعلق بها. وفي صحيح البخاري وهو أصح الكتب بعد كتاب الله يقول: أهل مكة يسمون العاشق لزوجها عربة وعروبة، وأهل المدينة يسمونها الغنجة، وأهل العراق يسمونها الشكلة. شكلة غنجة عروب. فالله هنا استعمل لغة أهل مكة وقال: إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربة، كانوا عروب. وعند العرب بالمدينة يقولون غنجة، هذا بمعنى الغروب العروب، وهي التي تتغنج بدون زوجها وترقق في كلامها وتميل إليه. وأهل العراق يقولون عنها الشكلة. وهذا الكلام الذي ذكره شيخ المحدثين وإمامهم الإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، نقل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين في كتاب الزهد للإمام هناد بن السري في الجزء الأول صفحة 20 و100. فانظروا كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك: العروب في لغة أهل مكة، والغمجة في لغة أهل المدينة، والشكلة التي تتشكل وتتزين وتميل، هذا في لغة أهل العراق. هذا وصف الحوريات في محكم الآيات. فما وصفهن في حديث نبينا خير البريات عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، وما لذة التمتع بهن؟ اسمع: مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يوضح كلام ربنا، وتأتي إشارات مجملة من كلام الله، عبارات جذلة فخمة حكيمة محكمة يوضحها نبينا عليه الصلاة والسلام. والله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فاستمع لوصفهم ثم ننتقل إلى كيفية التمتع بهم. هذان الأمران سنتدارسهما من في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. أما وصفهما، روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه والترمذي في سننه، والحديث رواه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، ورواه الإمام البيهقي في كتاب البعث، وهو في شرح السنة للإمام البخاري، وهو في صحيح ابن حبان، وأورده الإمام الهيثمي في موارد الظمآن صفحة 54 و600. وهذا كخلاف شرطه، وليس كذلك، لأنه أن يجمع ما زاد على الصحيحين، وهذا في صحيح البخاري. نعم هو في صحيح ابن حبان، انظروا في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان في الجزء التاسع صفحة 45 200، لكن ليس هو من الزوائد على الصحيحين، فلا يجوز أن يذكر في الموارد. والإمام الهيثمي في الموارد اعتذر فقال: قلت ورد في الصحيح الجزء الأول من كما سيأتينا. ففي التعليق على موارد الظمآن بخط حزن المحدثين وشيخهم أعني الإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فقال قال ابن حجر: بل هو في صحيح البخاري بكامله، ليس المقطع الأول من كما سيأتينا لفظ الحديث. رواه البخاري بكامله في كتاب الرقاق في صفة الجنة والنار، ونظره بشرح الحافظ في الجزء 11 صفحة 48. ولفظ الحديث من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث في جامع الأصول في الجزء 10 صفحة 54. لفظ الحديث من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة في سبيل الله أو روح خير من الدنيا ومن فيها. وفي بعض الروايات: لغدوة في سبيل الله أو روح خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع كده في الجنة، كده يعني صوته، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله. وهذه الرواية أخوتي الكرام صاحب كتاب جامع الأصول الجزء كما قلت 10 صفحة 54 عزاها للإمام التلميذي فقط، وهذا أيضا خلاف شرطه، الأصل أن يرويها أيضا أن يعزوها إلى البخاري، وبحاجة لأنه يجمع الأصول الستة صحيحان السنن الثلاثة مع موطأ الإمام مالك. وتقدم معنا أنه من أهل الكتب الستة، عندنا اثنان: البخاري والترمذي. والإمام البخاري عندما فرق هذا الأحاديث في بعض الأماكن ذكر الجزء الأول منه وهو غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها، فالإمام الهيثمي يقول هذا الجزء فقط في صحيح البخاري، وأما التكملة فهي من صحيح ابن حبان، لذلك أورده في الموارد. وأما ابن الأثير فلم يورد هذه الرواية هنا ولم يعزها إلى البخاري أبدا. وكما قلت الرواية في صحيح البخاري، وحدثت لكم أن مكان كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار في الجزء 11 صفحة 48. يقول الإمام ابن الأثير: وفي رواية لرجل قال: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءتها، ولطمست نور الشمس، ولملأته ريحة، ولنصيفها من رأسها خيرا من الدنيا وما فيها، وإن من فرعته دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد، وكذا من أتاه سهم غرب، يعني سهم طائش، سهم ضرب فجاءه وهو في ساحة المعركة أو حول الخيام يجهز الطعام في حال الغزو، وكذا من أتاه سهم غربا فقتله. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إخوتي الكرام، معنى الحديث باختصار: غدوة في سبيل الله. الغدوة هو الذهاب في أول النهار، يعني لو ذهبت وقت مريرا بالمقارنة في ساعة أو ساعتين في أول النهار لتقاتل في سبيل الله، هذا خير من الدنيا وما فيها. وهكذا الروحة، وهو الذهاب وقت العشي بعد زوال الشمس، لو ذهبت وقتا قصيرا بمقدار ساعة أو ساعتين، هذا خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم، والقاب مقدار، يعني مقدار القوس لو وضعته في الجنة، وكم تأخذ القوس، يعني كم تأخذ القوس، نصف متر أو ليس كذلك، نصف متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده، يعني صوته، موضع الصوت الذي تحمله العصا الرفيعة أو القوس، موضع هذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا، ما يصبح عندك ظلام أبدا. سبحان ربي العظيم، هذا النور كما قلت لا يمكن للإنسان أن يتخيله، بل لو اطلعت كما سيأتينا في بعض الروايات لحجب الضوء الشمس، يعني الشمس تصبح يعني مع نور هذه الزوجة الحسناء كأنه لا نور لها، لا أضاءت الدنيا ما يصبح عندك ليل على الإطلاق، لو في سورية فقط في الدنيا لا ارتفع الليل والظلام عن أهل الأرض. ولملأت ما بينهما ريحا، الدنيا من أولها لآخرها ما بين الأرض والسماء ما بين المشرق والمغرب كله تعبت ريحة طيبة إذا نزلت هذه الحورية، لا إله إلا الله، ولهم فيها أزواج مطهرة كما تقدم معنا. ذهب النكل والبلاء منا ومنهم، ولنصيبها يعني حمارها على رأسها خيرا من الدنيا وما فيها. سبحانك رب، سبحانك ربي وما قدر الله حق قدره، سبحان من جعل هذه المخلوقات هذا الجمال. امرأة إذا نزلت إلى الدنيا تحجب ضوء الشمس ثم بعد ذلك يرتفع الظلام تضيء الدنيا كلها، تضيء من نورها وتلألؤها، إنها سيأتينا 70 حلة تلبسها والنور منها يشع فأنت ترى ليس أفاق ولا اللحم ولا العظم، ترى مخ ساقها من فوق 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، كما سيأتينا زجاجة بيضاء صافية وضعت فيها شرابا أحمر يخفى عليك، ترى مخ ساقها من فوق 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. أنا أقول من يخطبون النساء اللاتي من طين رضي الله عن سيدتنا أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما تقول كما في كتاب الفردوس في وصف الفردوس كنت ذكرته لكم للإمام الورع الزاهد عبد الملك بن حبيب، وهو جزء مختصر في حدود 150 صفحة، في صفحة 76 ينقل هذا العبد الصالح عن أبي معاوية الضرير وهو محمد بن خازم من رجال الكتب الستة في سنة 95 عن أم عائشة، في الإثناء فيه انقطاع لكن المعنى صحيح. تقول أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: عجبا الرجال حين يختارون الحي مناتين على نور العين، عجبا للرجال حين يختارون الحي المناتين من النسل منتنة على العور العين. أنا أريد أن أقول الواحد منا عندما يريد أن يخطب من امرأة تذللت الأمور يبقى في الغل في الخطبة والكلفة والبهدلة سنة على أقل تقدير، وليس كذلك؟ أبي ظننت الدكتور يا عبد الله لا تستحي من الله، فما عندك همة تصريفها لخطب هؤلاء الحوريات عند رب الأرض والسماء، وفيها ما فيها، وهذه فتاة فيها لها من البلاء ما فيها، فيها من البلاء ما فيها. كان في نيتي أن أذكر في بداية هذه القصة رؤية طيبة لرجل جرت العصر الأول في عهد أنس بن مالك رضي الله عنه، في أنه كان يريد أن يتزوج في هذه الحياة، كان يخطب حورية يطرها في أول الموعظة الآتية لتكون مفتاحا لموعظته إن شاء الله. هنا الآن كم تبذل من أجل هذه المرأة حيض مناتين، ثم بعد ذلك لا تتقي رب العالمين وتقول تريد جنات النعيم وتريد بعد ذلك الحور العين. عجبا للجنة كما تقدم معنا نام قرانبها، وعجبا للنار نام هاربها، وفي ليلة العرس لا تنام تسهر للساعة الواحدة وانت في انتظار زوجك، ولعل حسك على يديها نام. وبعد ذلك يعني هذا الله هذا يحرك هم الجمال، ليس بشر لو كان عندهم عقول يتقون الله بها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. والدنيا ثانية مهما طالت، ولو قدر أنك ما تلذذت بها ماذا ترى؟ لكن قل إنما الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والله من لا يغفر بهذه الحورية فهو من غضب الله عليه، وليس إذا خسرها يسلم، إنما بعد ذلك نار وقودها الناس والحجارة. أما تتحرك همة لخطبة هؤلاء النساء؟ لا إله إلا الله، لو أنها اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا، لملأت ما بينهما ريحا بين السماء والأرض، خمارها على رأسها خير من الدنيا ما فيها. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أخوتي الكرام، في بعض روايات هذا الحديث من طريق آخر عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في المسند، انظر الحديث في الجزء الثاني صفحة 83 من المسند الإمام أحمد، ورواه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة في صفحة 87، ولفظ أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا، انتبه للزيادة، ومثلها معها. هناك خير من الدنيا وما فيها، أما هنا قيد الصوت، موضع الصوت، مقداره في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. ليس مثل واحد، ضع من الأمثال ما شئت، ما عندكم ينفد وما عند الله باقى. والأمر كما قال أبو علي الرزباري عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، وتقدم معنا قوله غالب الظن في بعض المواعظ التي توفي سنة 23 عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، يقول: لو كانت الآخرة خزفا يبقى والدنيا درا يفنى لآثر العاقل الخزف على الدر، فكيف والآخرة درا يبقى والدنيا خزف يفنى؟ يعني أنتم ما عندكم عقول، يقول لو أن الآخرة خزف وهو الفخار لكن باقي لا تكثر، والدنيا در لكن نهايته إلى بعض، لا آثر العقل ما يبقى على ما يسمع، فكيف والأمر بالعقل؟ الدنيا خزف فاني يتكسر، والآخرة در باق لا يحول ولا يزول. طيب بعد ذلك كيف تؤثرون الفاني على الباقي؟ حمقة ما بعد حمقة. وهنا كذلك، لا إله إلا الله، ولنصيف امرأة من الجنة خيرا من الدنيا ومثلها معها. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما النصيف؟ قال: الخمار، خمار الطرحة التي تضع على رأسها من أجل أن تتزين به، لا لتتحجب أمام أحد هي مع زوجها، إنما هذا سيأتينا نصيف فوقه تاج لؤلؤ من هذه، من هذا التاج لا تعدلها الدنيا وما فيها وأضعافها كما سيأتينا، ولو نزلت لؤلؤة واحدة لأضاءت الدنيا من لؤلؤة من لآل إتاج هذه الحورية. لا إله إلا الله، هذا نعيم عظيم. ما النصيب؟ قال: الخمار. لا إله إلا الله. حديث ثالث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير البزار في مسنده، والحديث قال عنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 33 و500، إسناده حسن في المتابعات. وقال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الثالث صفحة 24 و100، رجاله ثقات. وانظروه في كشف الأسفار على زوائد البزار في فوائد البزار في الجزء الرابع صفحة 99 و100. والحديث رواه أبو يعلى أيضا، ورواه ابن سعد في الطبقات، ورواه أبو أحمد الحاكم، ورواه ابن أبي شيبة في تاريخه كما في الإصابة بابن حجر. والحديث من رواية سعيد بن عامر ابن سليم، سعيد بن عامر ابن حجيم، وهو من كبار الصحابة وفضلائهم. حجيم يبدأونه هكذا بكسر الحاء وإسكان الذال المعجمة، حجيم سعيد بن عامر ابن حجيم الجمحي، من كبار الصحابة وفضلائهم، وقد ولاه سيدنا عمر رضي الله عنه على بلاد حمص، وكان مشهودا بالخير والزهد والصلاح أتذكر شيئا من أحواله ضمن قصته التي معنا في هذا الحديث إن شاء الله. يروي هذا الصحابي وهو سعيد ابن عامر ابن سليم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث كما تقدم معنا حسن ورجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت على الدنيا لملأت الأرض ريح مسك ولأذهب ضوء الشمس والقمر. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت على الدنيا لملأت الأرض ريح مسك ولأذهب ضوء الشمس والقمر. وفي رواية البزار: لو أن امرأة من الحور العين اطلعت إلى أهل الأرض لغلب ضوءها على الشمس. وهذا الحديث يا إخوتي الكرام أورده هذا الصحابي الجليل سعيد بن عامر بن سليم بعد قصة جرت له مع سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهذه القصة موجودة في أسغابة في الجزء الثاني صفحة 94، وهي موجودة في حلية الأولياء في الجزء الأول صفحة 44، وترجمه ترجمة طيبة تليق بمكانه، وهي في صفة صحوة في الجزء الأول صفحة 66 فما بعدها. ونظر ترجمته لي دائما أخبار هذا العبد الصالح، سأذكر قصته وأعلق عليها بما سيسر. لا إله إلا الله. يقول: ما قدم عمر رضي الله عنه أرضاحهم أمرهم أن يكتبوا له فقراءهم، فرفع الكتاب إليه فإليه سعيد بن عامر وهو الأمير. فلما أراد عمر رضي الله عنه أن يوليه على بلاد حمص أبى، فقال عمر رضي الله عنه: تجعلونها فقبتي ثم تتخلون عني، أنتم معسكر الخابة الأطهار الزهاد العباد، يعني تجعلون الخلافة لي ثم لا تساعدوني، لتذهبن، لا بد من أن تكون أميرا. فذهب رضي الله عنه سعيد بن عامر بن سليم، وما سلم من أهل حمص كما سيأتينا. لا إله إلا الله. مع أن أهل حمص تغلب عليهم السذاجة والغفلة، ومع ذلك يعني تكلموا على هذا العبد بما يعني لا لوم عليه فيه كما سيأتينا إن شاء الله. قال لهم سيدنا عمر: اكتبوا إلي أسماء الفقراء. رجع الكتاب إلي فيه سعيد بن عامر. قال: من سعيد بن عامر؟ وما علم وأخطر ذلك أنه أميرهم، أمير له أطاع ما يخفي وزيادة. من سعيد بن عامر؟ قال: أمير المؤمنين أميرنا فقير، أعطه ما سيسر من الصدقة. قال: وأمير فقير له أطاع في كل شهر. قالوا: نعم. تعجب سيدنا عمر رضي الله عنه وعن الصحابة المعين، وهؤلاء حقيقة هم عناد الأرض وهم هو الأرض. وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقول للصحابة: تمنوا فيتمنون ما شاء من الخير. هذا يتمنى أن يقتل في سبيل الله، وهذا يتمنى أن يكون عنده بيت من الأهل ينفقه في سبيل الله، وهذا وهذا. فأمنيته تغلب يعني طلباتهم ورغباتهم، فيقول: لا إله إلا الله، لكني أتمنى رجالا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسعيد بن عامر الجليان أستعملهم في طاعة الله. هؤلاء يعني أعظم من خصول جهاد ومن صدقة بأموال. فقال: وأميركم فقير؟ قالوا: نعم. فعجب. قال: كيف يكون أميركم فقيرا؟ أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قال: يا أمير المؤمنين لا يمسك شيئا. قال: فلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم عمد إلى 1000 دينار فطرها وبعث بها إليه، وقال: أرقوه من السلام، وقول له: بعث بها إليك أمير المؤمنين فاستعن بها أحدك. قال: فجاء بها الرسول فنظر إليها فإذا هي دنانير 1000 دينار، فجعل يسترجع: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقرر هذا. وقالت لهم: رأي ما شأنك؟ أصيب أمير المؤمنين فقتل؟ عمر رضي الله عنه عندما جاء إلى بلاد الشام أحد كانه؟ قال: أرى. قالت: فظهرت آية، يعني أمر عجيب تغير نظام الكون. قال: للعادة. قال: أعظم من ذلك. قالت: فأرى الساعة حفل في بشائر دلائل على أن الساعة اقتربت وأنك خائف وجل. قال: بل أعظم من ذلك. قالت مثلك أعظم من قتل أمير المؤمنين ومن ظهور الآية ومن اقتراب الساعة، ما تكأنه؟ قال الدنيا أتتني، الفتنة أتتني، دخلت علي، جئني ألف دينار. قالت فاصنع فيها ما شئت، يعني أنت لين تهتم هذا الهم؟ قال لها عندك عون تساعديني؟ قالت نعم. قال فصرت دنانير فيها الصرى، في الصرى يفر دنانير، ثم جعلها في مخلاته، يعني مثل خرفيف، حمل هذه الصرى وخرج، ثم بات يصلي حتى أصبح، ثم اعترض بها جيشا من جيوش المسلمين فأمضاها كلها، كل واحد عتقها. الألف دينار ما بقي منها لكن خسر فقط الإفار. فقال له امرأته لو كنت أحببت منها شيئا نستعين به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلعت امرأة من نساء الجنة على الأرض لملأت الأرض من ريح المسك، فإن الله ما أختار عليهن، يعني شيئا لا أقدم عليهن شيئا. لا إله إلا الله. وفي رواية قال لها لو أن حوراء اطلعت أصبعا فقط، أظهرت أصبعا، لولد ريحها كل ذي روح فأنا أدعهن لكم. لا والله لأنتن أحق أن أدعكن لهن منهن لكم. والحديث إخوة الكرام رواه ابن أبي داود في كتاب البعث صفحة 65، وفيه والله لا أختارك عليهم، فدفع بيده في صدره. قال اذهبي عني، تريد الآن درهم أو درهمين من هذه الدنانير؟ هذا سعيد ابن عامر ابن حزيم رضي الله عنه وأرضاه، لما شكوا أهل نصر، أهل حمص، أهل نصر لهذه الشاكلة، لا إله إلا الله، لما شكاه أهل حمص إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه استدعاه، وعرضوا عليه أربعة أمور، قال يتأخر الخروج علينا في الصباح، وهذا إن كان في المجلس يغشى عليه، أنا يسقط ويصلح بغيبوبة، ثم عليه أمير يغمى عليه، قال يخرج إلينا في الأبد، نطرق عليه ليه. لا إله إلا الله، وله في الشهر يوم لا نراه، لا يخرج إلى، يعني عن عمل أباح، من يخرج إلى الصلاة لا يقابلهم في عمل ولا يخرج إليهم في الصباح. قال عمر اللهم لا تخبر ظني فيه، هذا من العباد السهام، أردت لي هذه البقعة من البلاد يخير ظني فيه، فاستدعاه وقال شوت في أربعة أمور، أولها لا تخرج الصباح تتأخر، لمن؟ قال يا أمير المؤمنين ليس بخادم، وزوجتي ضعيفة مريضة، فلا أعدل وأخذت، فانتظر حتى يختم العجين وتجد التنور، فإذا هيأت خبز وجهزت خرجت منه. قال أظن كذلك. قال لما يغشى عليك؟ كنت جالس مع أصحابك ويقولون هذا يغشى عليه باستمرار. قال يا أمير المؤمنين حضرت أكل خبيب ابن عدي رضي الله عنه والله عندما صيد في مكة، وكنت من المشركين إذ وما نصرته، فدعا على المشركين، فأخشى أن أكون قد أصابتني دعوة وأنه يختم لي بسوء. فكلما استحضرت خبيبة أمي عليه، في أي لعة أستحضر خبيب أخذ على البحر. فبرع عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال وما تخرج إليه كل أنت أمير؟ قال هذه كنت أريد أن تقى بيني وبين ربي يا أمير المؤمنين، أما يبي أنني جعلت لهم النهار؟ وأين حظ ربي وحظ نبي؟ يعني أضيعه حظ ولا أتعبد الله الليل هذا لله، متى من كان صلاة عشاء لا أقابل أحدا ولا أستقبل أحدا ولا أرد على طارق، هذا من أجل العبادة. قال ولم في الشهر أيضا تغيب عنهم يوما؟ قال لو أعفيتني من الجواب. قال لا تخبرني. قال يا أمير المؤمنين ما عندي إلا هذا الثوب الذي ألبسه، فأقبض عليه شهر ثم أغسله وأجلس عاريا في البيت حتى إذا جف لبسته وخرجت إلى الرعية. فهم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الحديث يرويه هذا الصحابي المبارك سعيد بن عامر بن حزيم كما قلت إخوتي الكرام، ونظروا ترجمته في هذه الكتب التي ذكرتها وهذا الحديث إخوتي الكرام أورده الحافظ ابن حجر في فتح في الحادي عشر صفحة 240 في الفتح، وصكت عليه وعلى شرطه في الحديث إن شاء الله لا ينزل عن درجة الحسن بعون الله جل وعلا. لا إله إلا الله. هذه الأحاديث بهذه الروايات كلها تدور حول معنى واحد، وهو حول حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، لكن من رواية أبي هريرة ومن رواية سعيد ابن عامر ابن خزيان كلها فيها مؤدى شيء واحد، وهو أن هذه الحورية هذه المرأة الحسنة في الجنة لو درج أو شيء منها إلى الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولوجد كل ذي روح ريحها. هذه الرواية كلها بمعنى واحد. الرواية الثانية التي معناها يختلف عن هذا ويعتبر الآن الحديث الرابع أليس كذلك، رواها الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه، ورواها الإمام البيهقي في شعب الإيمان في كتاب البحث والنشور، ورواها شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، ورواها البغوي في شرح السنة، وأبو يعلى في مجمع الزوائد، وأبو يعلى في مسنده كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 49، وقال إسناد الحديث حسن، إسناد الحديث حسن. والحديث أشهد به الحافظ أيضا في فتح في المكان المشار إلى الجزء الحادي عشر صفحة 42 و400، وروى بعضه الإمام الحاكم في المسترد في الجزء الرابع صفحة 75 و400، ورواه سعيد بن منصور والطري في تفسيره، ورواه الإمام ابن أبي داود في كتاب البعث لجزء في البعث حدود 100 صفحة من الإمام أبي بكر بن أبي داود عليهم جميعا رحمة الله، ورواه الإمام الترمذي في سننه. وكما قلت إسناد الحديث حسن، وأخذه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليأتي في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول. تكأة واحدة يأتي 70 سنة قبل أن يتحول من هذه التكأة إلى غيرها، ثم تأتيه امرأته فتضرب على منكبيه، مجتمع الكتف والعضد، تضرب على منكبيه فينظر وجهه في حدها أصفى من الفاكهة، وإن أدنى لؤلؤ عليها لتضيء الدنيا ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه ويرد عليها السلام ويسألها من أنت، فتقول أنا من المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى. مثل النعمان، النعمان معناه في الأصل الدان، لون أحمر خالص، ويقال لشقائق النعمان لنوع من الورد شديد الحمرة شقائق النعمان. إذا أدناها مثل النعمان، يعني هذه الحلى الحمراء زاهية مثل الدم الخالص شديد الحمرة، لكن من طوبى من الجنة، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها من التجار، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. كما قلت إخوتي الكرام الحديث في المجمع، وانظروها أيضا في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 29 و500. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأة فتضرب منكبه، هنا تقدم معنى منكبي، فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت، فتقول أنا من النبي، وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان، يعني مثل اللون الأحمر الخالص، من طوبة فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها من الثياب، وإن أدنى لؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. لا إله إلا الله، هذه صفة ثانية. وكما قلت حديث في درجة الحسن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، ويعتبر حديثا رائعا. حيث الخامس أيضا، رواه الإمام الترمذي في سننه، وابن حبان في صحيحه، والطبري الكثير، ومنهم في تفسير الطبري في الجزء 27 صفحة 88 عند تفسير قول رب العالمين حور مقصورات الكريام من سورة الرحمن. ورواه أبو نعيم صفة الجنة، ورواه أبو الشيخ في كتاب العظمة صفحة 52 و200، ورواه هناد بن السري في كتاب الزهد، ورواه ابن مدوية في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن أبي الدنيا في كتاب وفي الجنة أيضا، كما في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 48 و100. والحديث روي مطوعا عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما روي موقوفا عليه وله حكم الرفع، وقد وقفه الإمام الترمذي أيضا رواه مرفوعا وموقوفا، ووقفه على عبد الله بن مسعود الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء 13 صفحة 70، وهكذا رواه الطبري أيضا موقوفا، وهناد السري وعبد بن خمير كما في الدر المنثور في الجزء 6 صفحة 42 و100. قال الإمام الترمذي وروي عن عبد الله بن مسعود ولم يرفعه وهو أرح. أقول مع الرفع زيادة علم تقدم، ولو كان موقوفا فله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قطعا يجب، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وما أتى عن صاحب بحيث لا قال رأيا حكم الرفع على ما قال المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا الفتى. لفظ الحديث لرواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وموقوفا على عبد الله بن مسعود وله حكم رفع، أنه قال إن المرأة من نساء أهل الجنة لترى بياض ساقها من وراء 90 حلة حتى يرى مخها، المخ الساق، حتى يرى مخها، وذلك لأن الله يقول كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان سورة الرحمن، كأنهن الياقوت والمرجان تقدمت من الآيات. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم اطلعت لرأيته من ورائه. وهكذا حال هذه المرأة، كأنهن الياقوت والمرجان، يرى مخ ساقها من فوق 70 حلة، لأن الله يقول أنهن الياقوت والمرجان، والياقوت حجر يلألأ لو أدخل فيه سلكا لرأي هذا السلك حينما تنظر إلى الياقوت. وهكذا هو وصف هؤلاء الحلة في الحساب. إخوة الكرام، لهذا الحديث طرق متعددة وشواهد.